بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح الثامن. وأما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم أن لجميعنا علما، العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف. ولكن إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده. فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في العالم وأن ليس إله آخر إلا واحدا، لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض، كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون، لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. ولكن ليس العلم في الجميع، بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن، فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس. ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص. ولكن انظروا لئلا يصير سلطانكم هذا معصرة للضعفاء، لأنه إن رآك أحد يا من له علم متكئا في هيكل وثن، أفلا يتقوى ضميره إذ هو ضعيف حتى يأكل ما ذبح للأوثان فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف الذي مات المسيح من أجله؟ وهكذا إذ تخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف تخطئون إلى المسيح. لذلك إن كان طعام يعصر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لئلا أعصر أخي. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. نستكمل تأملاتنا في رسالة كورنثوس الأولى. قلنا رسالة كورنثوس رسالة عملية بتحل مشاكل واجهت الكنيسة. حل بولس لغاية دلوقتي 4 مشاكل واجهت كنيسة كورنثوس، من الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 4 عالج مشكلة الانقسام جوه الكنيسة، إصحاح 5 و6 عالج مشاكل أخلاقية أمرين. أمر الأول قضية الزنا اللي زنى مع امرأة أبيه، الأمر الثاني المحاكمات ما بين المؤمنين بعضهم وبعض في المحاكم الوثنية. المشكلة الثالثة اللي حلها بولس الرسول كانت في الإصحاح 7، كانت مشاكل تخص الزواج والبتولية. من الإصحاح 8 لغاية الإصحاح 11 وزي اللي هنبتديه النهاردة بنعمة المسيح، بيعالج مشكلة أخرى وهي الحرية في المسيحية. يبتدي بالإصحاح 8 بيتكلم عن موضوع يخص الذبائح اللي بتقدم للأوثان. قبل الدخول في إصحاح النهاردة، بولس الرسول عرف منين المشاكل بتاعة كورنثوس؟ عرفها باتجاهين. الاتجاه الأول أنه سمع واحدة اسمها خلوي أهلها سافروا فقابلوا بولس الرسول وحكوله عن مشاكل، حكوله عن الانقسام وعن الأخ اللي زنى مع امرأة أبيه. ده جانب عرف بيه بولس الرسول مشاكل كنيسة كورنثوس. السبيل الثاني اللي عرف بيه بولس الرسول المشاكل إن هم بعتوا أسئلة لبولس وبيطلبوا إن بولس يحل لهم التساؤلات ديت، زي ما قال في الإصحاح السابع: أما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها. يبقى هم بعتوا يسألوا بولس الحاجات اللي بعتوا يسألوا فيها، موضوع الزواج والبتولية والموضوع بتاع النهاردة اللي هنتكلم فيه. وأما من جهة ما ذبح للأوثان، السؤال اللي انتوا سألتوه بخصوص الذبائح اللي بتقدم للأصنام. أولا الموضوع ده مهم بالنسبة لأهل كورنثوس لسببين. السبب الأولاني إن هم قبل دخولهم في الإيمان المسيحي كانوا عابدي أوثان، فالقضية دي تهمهم. الأمر الثاني إن هم ساكنين في مجتمع وثني، فبيحصل نوع من الاحتكاك ما بينهم وما بين المجتمع فيما يخص الذبائح اللي بتقدم للأصنام. إيه الاحتكاك دوت؟ إنه في العبادة الوثنية كانت تقدم ذبائح للوثن، والذبيحة كانت تتقسم لأجزاء، جزء يقدم على المذبح بيعتبر إنه ده بيقدم للإله الوثن، جزء بياخده مقدم الذبيحة، الشخص اللي جاب الذبيحة يأكله، وجزء آخر ياخده الكاهن اللي قدم الذبيحة. طيب المؤمنين بقى اللي في كورنثوس اللي يخصهم في الموضوع، اللي يخصهم أولا الجزء اللي كان بياخده مقدم الذبيحة يأكله، كان ممكن يعمل بيه وليمة في هيكل الوثن ويدعو معارفه. عشان كده بيقول بولس في الإصحاح الثامن الآية 10: إن رآك أحد يا من له علم متكئا في هيكل الوثن. الرجل الوثني دعاني أنا مسيحي، قال لي أنا عندي عرس، عندي وليمة فبدعوك. والوليمة كانت تتعمل في أروقة المعابد الوثنية. طب أنا كإنسان مسيحي أروح ولا ما أروحش؟ أكل ولا ما أكلش؟ فده كان جزء من الذبيحة. جزء تاني من الذبيحة كان ممكن مقدم الذبيحة يعمل وليمة في بيته. عشان كده هنسمع بولس في الإصحاح العاشر يقول لهم: وإن كان أحد من غير المؤمنين يدعوكم وتريدون أن تذهبوا، عامل وليمة في البيت بجزء من لحمة الذبيحة اللي قدمت للوثن، ودعيني كإنسان مسيحي. الجزء الثالث أو المجال الثالث إنه اللحوم اللي كانت بتدخل لكهنة الأوثان كتيرة. طب الكاهن ما بيقدرش يأكل الأكل ده كله، فبيروح يبيعه في الملحمة، الملحمة اللي هو سوق اللحمة، واللحوم دي تتباع لحساب الهيكل، الفلوس ترجع لهيكل الوثن. فعشان كده نسمع في الإصحاح العاشر الآية 25 يقول لهم: كل ما يباع في الملحمة كلوه غير فاحصين. يبقى اللي يخصنا كمسيحيين جزء من الذبيحة معمول بها وليمة في معبد الوثن، أروح ولا ما أروحش؟ جزء من الذبيحة ممكن يعمل بيه عزومة في البيت ويدعوني كإنسان مسيحي، أروح ولا ما أروحش؟ أكل ولا ما أكلش؟ طب أنا رايح أشتري لحمة من السوق، قد أكون عارف أو مش عارف، ممكن تكون اللحمة دي ذبحت لوثن، أكلها ولا ما أكلهاش؟ طب أنا لما بشتريها بدفع فلوس، طب ما الفلوس دي هتروح بعد كده للمعبد الوثني، أنا إيه موقفي كمسيحي؟ أكل ولا ما أكلش؟ وخصوصا إنه أنا عارف إن اللحمة دي مذبوحة الوثن، وخصوصا إنه الوثن والعبادة الوثنية نجاسة زي ما علمنا الكتاب المقدس وحنشوف. طب أنا لما أجي أكل من اللحمة ديت يبقى أنا بأكل لحمة نجس، لأنها لحمة مرتبطة بإله وثني نجس، عبادة وثنية نجس. طب أنا أكل النجاسة دي ولا ما أكلهاش؟ فبقوا المسيحيين مش عارفين يتصرفوا إزاي، فبيسألوا بولس نعمل إيه. كان ممكن معلمنا بولس الرسول بمنتهى البساطة يقول لهم قرار مجمع أورشليم اللي كان في سنة 50 ميلادية، احنا بنكتب الرسالة سنة 55، يعني المجمع من 5 سنين أصدر قرار أبائنا الرسل. إيه القرار؟ أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم. خلاص يبقى الموضوع خلص، امتنعوا عن نجاسات الأصنام، يبقى ما تاكلش اللحمة ديت. أو كان ممكن بولس الرسول يقول لهم إن إحنا مسيحيين والمسيح حررنا وممكن نأكل، مفيش حاجة نجسة في ذاتها أو حاجة تمنع إن ما يأكله الإنسان بيدخل للجوف ثم للمخرج، لا ينجس الإنسان، كلام السيد المسيح. كممكن بولس يرد رد من الردين دول، لكن في الحقيقة بقى بولس الرسول بحكمة روحية بالغة بيعالج الأمر بشكل تاني، مش مجرد قرار بيصدره المجمع قال، لا بولس بيناقش معهم الموضوع، وفيما هو يناقش الموضوع بيحط مبادئ. المبادئ دي صارت مبادئ راسخة في التعامل ما بين المؤمنين وبعضهم. يمكن النهاردة ما عندناش إحنا كأقباط مثلا مشكلة مذبح للأصنام، تقولي طب يبقى الموضوع ما يهمناش، لا، المبادئ اللي حطها بولس في علاج الأمر هنشوف مبادئ تمس حياتنا اليومية. نمرة اتنين، انه فعلا في مجتمعات النهاردة بيصل إليها الإيمان المسيحي وبتتعرض لذات المشكلة. جنوب شرق آسيا بيعبدوا أصنام وفي مؤمنين هناك، طب يأكلوا ولا ما يأكلوش؟ فأيضا القضية كلمة الله لكل عصر ولكل زمان. طيب تعالوا ندخل في الإصحاح، يقول في الآية الأولى وأما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم أن لجميعنا، جميعنا ده يعني أنا وإنتو، أنا يا بولس وإنتو يا بتاع كورنثوس، فنعلم أن لجميعنا علما. إيه العلم اللي أنا وإنتو عارفينه؟ إيه الحقيقة اللي أنا وإنتو عارفينها؟ حقيقة بخصوص الوثن وحقيقة بخصوص الذبيحة اللي بتقدم للوثن. بخصوص الوثن إحنا كمؤمنين عارفين أن الوثن ده له تقدير عند عابد الأصنام، لكن بالنسبة لنا احنا المسيحيين ايه وثن؟ يعني حتة خشبة عمل بيها تمثال او حتة حديدة عمل بيها تمثال وبيعبد، ملوش اي قيمة، ملوش اي وجود. احنا كمسيحيين كمؤمنين عارفين كده ان الاصنام ديت حاجة من خيال الانسان ملهاش وجود حقيقي، واحد جاب حتة خشبة وراح عملها تمثال وبيسجد ليها، ايه؟ ولا حاجة ولا ذات قيمة. فنعلم أن لجميعنا علما، احنا عارفين كده كمسيحيين. أيضا عارفين من جهة أكل أي حاجة، في رسالة رومية يقول معلمنا بولس الرسول إني عالم ومتيقن، حاجة كلنا كمؤمنين عارفينها، إني عالم ومتيقن في الرب يسوع أن ليس شيئا نجسا بذاته، مفيش حاجة في ذاتها نكس، مفيش مادة نكسة أيا كانت، ليس شيئا نجسا بذاته. ما عندناش أكل نجس، ما عندناش شرب نجس، ما عندناش مادة نجسة، ما فيش. إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس، اللي هو بصص لها بنجاسة دي نجاسة عنده. يبقى بالتالي اللحمة اللي بتقدم للأصنام لحمة عادية ما فيهاش نجاسة، وده طبعا نقطة مهمة في إيماننا المسيحي، بس طبعا أنا مش بمجال إن أنا نستفيد في كل نقطة. إحنا كمسيحيين عندنا الخمرة نكسة؟ عندناش حاجة نكسة، مفيش مادة في ذاتها نكسة، ربنا ما خلقش حاجة نكسة. النجاسة وعدم النجاسة في استعمال الإنسان للحاجة، في نظرة الإنسان للحاجة، لكن ما عندناش يعني مثلا في دول في أوروبا درجة الحرارة صقيع لازم يشرب حاجة زي الفوتيكا، طب خطيئة خطيئة فين؟ وهي الخمرة في ذاتها كمادة نكسة؟ لا مش نكسة. إني عالم ومتيقن في الرب يسوع إن ليس شيئا نجسا بذاته إلا من يحسب شيئا نجسا فله هو نجس. فنعلم أن لجميعنا علما، احنا عارفين الموضوع دوت. طب يكمل، العلم ينفخ، العلم ينفخ فعلا. العلم لوحده، المعرفة لوحديها تنفخ الإنسان. أولا مع نفسه بيتفاخر، أنا بعرف، أنا عارف صح والغلط، أنا دارس الحاجات ديت، بتولد نوع من العجب. العجب يعني إعجاب الإنسان بذاته. المعرفة، العلم لوحده يخلي الإنسان ينتفخ، أيضا ينتفخ في قراراته، أنا ما أسألش حد أنا فاهم، أيضا ينتفخ في التعامل مع الناس، تلاقيه متعالي عليهم، أنا أعرف اللي أنتوا ما تعرفوش، فتلاقي تملي ينتقد الآخرين، أنت صح وأنت غلط، أنت بتعرف وأنت بتعرفش. العلم ينفخ، ولكن المحبة تبني. المحبة أكثر أمانا في قيادة الإنسان من العلم، لأن المحبة لما باجي أتعامل مع أخواتي بتعامل بترفق، بفكر في أخويا قبل ما أفكر في نفسي، فلذلك قرارات المحبة قرارات هادئة. ممكن إنسان ياخد قرارات على أساس صح علميا، أقصد في علم الروحيات، طبعا ده اللي يشغلني بالمقام الأول، يعني يصدر قرار والقرار يعني من جهة مبادئ الإنجيل صح 100%، وانت أصله مش فاهمين حاجة ولازم تنفذوا القرار اللي احنا بنقوله. قرارات دي بتبقى فيها عنف، فيها صدام، حتى لو هي صح، لكن القرارات اللي نبعها المحبة هادية ترفق. طب هل معنى كده انه بولس ضد العلم؟ واما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم ان لجميعنا علما. العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. ليست معنى هذا الكلام انه العلم ضد المحبة او ان العلم ملهوش لزوم، بالعكس، ده معلمنا بولس الرسول في رسالة فيليبي بيصلي مخصوص للمؤمنين ان يزدادوا في العلم وفي الفهم، ده بيطلب لنا دي بركة. وهذا أصليه أن تزداد محبتكم أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم. أنا بصلي لكم أنكم تحبوا المعرفة وتزيد محبتكم للمعرفة، بصلي لكم أنكم تحبوا أن يكون لكم الفهم الذهن المستنير وتزدادوا في الفهم. الله، أما إزاي يتحطوا الاثنين جنب بعض؟ نقدر نقول ثلاث مبادئ أساسية. العلم المجرد من المحبة هو اللي ينفخ. علم، معرفة، كلام في الروحيات، طبعا هي ذات المبادئ، بس أنا مش مشغول بأمور العالم. المعرفة الروحية إن خلت من المحبة، ده الواحد كده قاعد كلام ده صح، لا هو دي ومش فاهمه، لا الموقف ده مش مظبوط، الوعظة دي لا ده هو غلط في كذا وغلط في ده. العلم ينفخ، معرفة لكن بدون محبة لا. لما المعرفة تقترن بالمحبة يبقى شيء رائع. نمرة 2، نتيجة أخرى نطلع بيها، إن العلم تافه بالمقارنة بالمحبة. يعني لو احنا مش ضد العلم، بس لو هنخير ما بين العلم وما بين المحبة، لا المحبة أسمى، لأن بولس الرسول هيقول في الرسالة دي صراحة إن كان لي كل علم ولكن ليس لي محبة فلن أنتفع شيء. يبقى العلم المجرد من المحبة هو اللي بينفخ. إن خيرنا ما بين العلم والمحبة، لا العلم تافه بالمقارنة بالمحبة. نمرة 3، إن في أمور كتيرة في الحياة لا يكفي إن أنا استخدم العلم، المعرفة الروحية فقط في تقييمها وفي تقديرها وفي حلها، لكن لازم أحط جنبيها المحبة. مش حكاية إن الحاجة دي صح أو غلط، تتفق مع الوصية ولا لأ، لا مش ده السبيل الوحيد في أخذ القرار. وما للسبيل الأساسي في أخذ القرار، الحاجة دي صح بس إيه مدى تأثيرها على أخويا؟ فبقيت وأنا باخد القرار مش بفكر بس في الصح والغلط حسب المعرفة والفهم، لكن بفكر في تأثير القرار ده على أخويا. وأما من جهة ما ذبح للأوثان فنعلم أن لجميعنا علما. العلم ينفخ ولكن المحبة تبني. الآية 2، فإن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف. كان أحد يظن أنه واحد حطت في ذهنه أنه يعني بيفهم عارف. بولس بيقول له في الحقيقة أنت ما عرفتش. لا نعرف. أنت عرفت بس ما عرفتش كما يجب أن تعرف. يعني إيه كما يجب أن تعرف؟ حاجتين. أنت عارف، عندك معرفة كويس، بس نمرة واحد، قد تكون هذه المعرفة ليس بحسب فكر الله. الهرطقة كان عندهم معرفة، وكلهم لما تكلموا اتكلموا بمعرفة من كلمة الله. أريوس عارف، ده واعظ، لكن لم يعرف بعد كما يجب. ملهوش المعرفة بتاعت ربنا. هو عارف معرفة بس مش المعرفة الصحيحة، مش المعرفة اللي بحسب فكر الله. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، إن كان أحد يظن أنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعده كما يجب أن يعرف. إنه واحد عارف، هو فكر في نفسه أنه هو خلاص أدرك أبعاد الأمور كلها من بداية الأخير، ما فيش شيء بيخفى عنه. بولس بيقول له لا، أنت ما وصلتش لحاجة، ده اللي أنت بتعرفه ده قشور. لذلك يا أحبة، العلم أو المعرفة الحقيقية، الكلام ده ينطبق على علوم العالم وينطبق على الروحيات اللي أنا مركز فيها اللي هي موضوعنا. المعرفة الحقيقية بتقترن بثلاث حاجات. الحاجة الأولانية، ما احنا حبايب لما بنيجي بندرس في كلمة الله، لما بنحضر اجتماعات، طب ما احنا بنعرف. طب ما واحد يقول لك طب ما العلم ينفخ. اما فعلا العلم بينفخ. طب ايه المحك؟ ثلاث حاجات. نمرة واحد، المعرفة الحقيقية تقترن بالشكر لله. اي شيء لك لم تأخذ، وان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ اشكرك يا رب، انت يا رب اللي بتفتح اذهاننا، انت اللي بتنير عيون قلوبنا. فكل ما بيعرف كل ما يزداد شكر لله، كل ما المعرفة دي تعمق العبادة. فرحان بربنا اللي بيفهمه، غزيتني بألبان المعرفة، زي ما بنصلي في أحد صلوات الاسم. فكل ما يعرف أكتر يشكر ربنا أكتر، يتعبد لله أكتر، تتعمق العبادة أكتر. مطوبة هي هذه المعرفة الروحية. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، كل ما يعرف يزداد اتضاع. ليه؟ لأنه مهما عرف، دي قشور. أحد اللاهوتيين قال كلمة لطيفة خالص، قال المعرفة تنقلنا من الجهل غير المحسوس إلى الجهل المحسوس. احنا في كل الحالات جهل. اللي ما عندوش معرفة جاهل ومش عارف إنه جاهل. طب اللي عنده معرفة عارف إنه جاهل، عارف إنه مهما عرف. الآن أعرف بعض المعرفة. إيه بنعرف إيه يعني؟ أمال إمتى الكمال؟ لكن حينئذ كأعرف كما عرفت. دي الأبدية كلها، هذه هي الحالة الأبدية، أن يعرفوك. فبالتالي كل ما يزداد في المعرفة كل ما زاد في الاتضاع بحق. نمرة ثلاثة، المعرفة الحقيقية تقترن بصبر واحتمال الآخرين. العلم بينفخ، لكن لما يكون معرفة حق ما يتعلاش على اخواته، لان زي ما بقول لك عارف انه واخدها من ربنا، فبالتالي يحتمل عدم معرفة الاخرين، بل يحاول ان يوصل المعرفة ديت للاخرين، لانه بيرى ما في المعرفة من استنارة، من اتضاع، من عمق في العبادة، فنفسه يشارك الاخرين به. هذه المعرفة الحقيقية. فإن كان أحد يظن إنه يعرف شيئا فإنه لم يعرف شيئا بعد كما يجب أن يعرف. ممكن أخذ الآية بمعنى تاني، إنه هدف المعرفة المحب، غاية المعرفة المحب، مقياس. معرفة تزود محبتي لله، تزود محبتي لإخواتي. لم أخفي شيئا من الفوائد إلا وأعلمتكم بها جهرا. زي ما قال بولس يحب اخواته، فاللي بيعرفه عايز يساعد بيه اخواته يفرح بيه اخواته. فالمعرفه مرتبطه بالمحبه حتى في العلوم. ايه عرفوا حاجه، طب ما هي الحاجه دي بذاتها ليست ذات قيمه ما لم تسخر لخدمه الاخرين. فهو وصل لعلم، ازاي بقى العلم دوت يساعد بيه المجتمع يساعد بيه الناس، اهو ده العلم الحقيقي. العلم مرتبط بالمحبه. يكمل في الآية 3، ولكن إن كان أحد يحب الله، لو في شخص بيحب ربنا فهذا هذا الشخص معروف عنده، معروف عند ربنا. لو في واحد بيحب ربنا الشخص دوت هو بينه وبين نفسه عارف إن هو موضع رضا ربنا وموضع سرور ربنا. ولكن إن كان أحد يحب الله، شخص اللي له المعرفة دوت، لو في محبة في قلبه لربنا الشخص دوت عارف إن هو موضع رضا ربنا موضع سرور ربنا بالمعرفة اللي عنده، هو عارف كده. ليه أحبة؟ لأن ربنا ما يعرفش إلا اللي بيحبه، ربنا ما يعرفش إلا اللي بيحبه. في اليوم الأخير لما المسيح يقول للأشرار اذهبوا عني يا ملعين إني لا أعرفكم، يعني إيه ما يعرفهمش؟ دول بيقولوا له باسمك تنبأنا وعظنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات. قال لهم لا ما أعرفكمش، ما يقصدش المعرفة اللاهوتية، لكن يقصد معرفة النور معرفة البر. فربنا بيعرف اللي بيحبوه، لكن الأشرار غير معروفين داخل دايرة نور الله وداخل دايرة بر الله. ولكن إن كان أحد يحب الله فهذا معروف عنده. الخلاصة يا أحبة، المحبة أغلى من المعرفة المجردة. المحبة تخليني معروف عند ربنا، لكن مش بالضرورة المعرفة تخليني معروف عند ربنا. في ناس لهم معرفة وقال لهم معرفكمش، لكن اللي في قلبه محبة لله ده عرف الله، بل بالحري عرف من الله. يكمل في الآية 4 بعد المقدمة ديت، نرجع بقى للموضوع اللي احنا بنحكي فيه. الآية 4، فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان. يبقى الجزء اللي فات بولس قارن ما بين العلم والمحبة وبين سمو العلم إن كان بيقترن بالمحبة. فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في العالم، وأن ليس إله آخر إلا واحدا. إحنا عارفين كمؤمنين لينا معرفة روحية، فاهمين إنه الأوثان ملهاش وجود حقيقي، ملهاش كيان. الأوثان دي من خيال الإنسان، الإنسان تخيل كده آلهة وسمى الإله ده إزيس، تخيل إله سماه أوزوريس حورس، تخيل إله سماه ذفس. دي من خيال الإنسان، دي مش آلهة حقيقية. فالآلهة اللي بتمثلها الأوثان ملهاش وجود، مفيش كائن حقيقي اسمه إزيس أو حورس أو الآلهة الوثنية بوجه عام. فالوثن ليس إله. فمن جهة أكل ما ذبح للأوثان نعلم أن ليس وثن في العالم، ملوش وجود، وأن ليس إله آخر إلا واحد. هم بيقولوا عليهم عليه بس لا له وجود لا له قوة لا له سلطان. أما المين اللي له الوجود والقوة والسلطان؟ ده الله الواحد. هفتح قوسين هنا وهنرجع لهم لما نصل للإصحاح العاشر، بس يعني خلينا دلوقتي نتدرج في الفكر مع بولس، بس ناخد بالنا من الحتة ديت. بولس مش بيتجاهل الشياطين اللي ورا الأصنام، بس مش ده الموضوع اللي بيعالجه دلوقتي، لأن هيقول لنا في الإصحاح العاشر إنما يذبحه الأمم إنما يذبحونه للشياطين. هو قدامه تمثال ملوش وجود، لكن اللي ورا التمثال دوت إبليس. بس بولس بيتدرج دلوقتي في إعلان الحرية المسيحية. فالخطوة الأولى إن إحنا عارفين إنه فعلا الوثن ملوش وجود، ده مش إله حقيقي. يكمل في الآية 5: لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة. الناس بتسمي آلهة كثيرة في الأرض لكنها أسماء غير حقيقية، هم بيسموا ده إله. لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة، اللي بيعبد البقرة بيقول البقرة دي إله، اللي بيعبد الشمس بيقول الشمس دي إله، هم مسمينها آلهة. سواء كان في السماء اعتبروا الشمس إله، حاجة في السماء اعتبروا القمر إله، اعتبروا النجوم عشتروث آلهة. لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض، عملوا برضو آلهة على الأرض. يقول لك الإله ده بتاع الزراعة، الإله ده بتاع البحر، الإله ده بتاع الريح، الإله ده بتاع الحرب، يبقى سموا آلهة في السماء وسموا آلهة في الأرض. طب عددهم إيه؟ لما تعدش. لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض كما يوجد آلهة كثيرون. العالم الوثني عنده تعدد الآلهة، آلهة مفردها إله اللي هو الله اللي هو اللاهوت، عندهم آلهة كثير، ده إله وده إله وده إله، ده الله وده الله وده الله وده الله، كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون. أرباب رب يعني سيد، سيد يعني له سيادة له سلطان. العالم الوثني كان يؤمن بتعدد الآلهة، آلهة كثيرة، ده إله وده إله وده إله وده إله. عنده أيضا أسياد، يقول لك الإله الصغير دوت أو الإله الآخر دوت ده له سيادة على المي، ده له سيادة على الريح، ده له سيادة على الحرب. فدول أسياد. فالعالم الوثني فيه تعدد الآلهة وتعدد الأسياد أصحاب السلطان، والسلطان دوت سلطان على الناس، ده ممكن رب سيد الريح يذلك، ممكن سيد البحر يحطمك. فعندهم آلهة وعندهم أسياد، آلهة كثيرة وأسياد كثيرة. لأنه وإن وجد ما يسمى آلهة سواء كان في السماء أو على الأرض كما يوجد آلهة كثيرون وأرباب كثيرون. طب وإحنا؟ لا، في الآية 6: ولكن لنا إحنا كمؤمنين إله واحد الآب. إحنا عرفنا إن في إله واحد حقيقي، إله يعني الله، الله يعني اللاهوت، اللاهوت يعني الطبيعة الإلهية. إحنا عرفنا إن الطبيعة الإلهية ديت لا، ده في منها واحد بس، لكن لنا إله. أنا بوضح لأنه النقطة دي هتهمنا، إله يعني الله، إله يعني اللاهوت، إله أو الله يعني الطبيعة الإلهية. الوثنيين عندهم آلهة كتير، ده الله وده الله وده الله، ده طبيعة إلهية وده تعدد. طب إحنا كمؤمنين لا، عندنا إله الله الطبيعة الإلهية واحد، وعرفنا أن الطبيعة الإلهية دي ولكن لنا إله واحد الآب. عرفنا أن الطبيعة الإلهية ديت أب، عرفناه كأب. عرفناه كأب منين؟ المسيح هو اللي علمنا. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي في حضن الأب هو خبر. عشان كده في نهاية خدمته بيقول للأب: عرفتهم اسمك. إيه اسمك؟ إن أنت أب، إنه الله، إنه اللاهوت، إنه الطبيعة الإلهية فيها أبوة. لكن لنا إله واحد الآب. ماله الآب؟ الذي منه جميع الأشياء، منه من الآب هو مصدر كل حاجة. الآب هو العلة الأولى لكل الأشياء، الآب هو الينبوع، الآب هو الخالق الذي منه كل حاجة، هو المصدر بتاعها، ونحن له، احنا مخلوقين لله الآب، هو الغاية بتاعتنا، هو هدف وجودنا. احنا مش موجودين لذواتنا، احنا مش موجودين علشان نمجد انفسنا، لا، نحن له. انا مخلوق عشانه، عشان امجده. انا مخلوق علشان هو خلقني لاعمال صالحه، فانا بعيش عشان انفذ الخطه بتاعته. نحن له، لكن لنا اله واحد الاب الذي منه جميع الاشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح. رب يعني سيد، مفيش اسياد كتير، مفيش حد له سلطان علينا، مفيش غير سيد واحد. دفع الي كل سلطان ما في السماء وما على الارض، هو السيد كريوس، الرب، سيدي، سيدنا، هو بس رب واحد يسوع المسيح. لذلك قال بولس لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة، ليه؟ لأنه هو السيد. العالم الوثني عندهم أسياد كتيرة، الهوى له سيد، ده ممكن يأذيك، الرزق له سيد ممكن يضرك، الزرع له سيد ممكن يفسد لك المحصول. لا 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 لا، احنا عندنا سيد واحد له السلطان على الكل، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء. الآب هو الخالق بإيه؟ بالرب يسوع المسيح. كل شيء به كان، الكل به وله قد خلق. رب واحد يسوع المسيح ونحن به، إحنا خلقنا بواسطته، احنا فدينا بواسطته، نحن به، نحن به مخلصون، نحن به مفديون. رب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الاشياء. كان ممكن بولس يقف عند كده واحنا من ضمن هذه الاشياء، لا، خلى الاشياء حاجه وراح مطلعنا احنا بره الاشياء. بصوا الايه، رب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الاشياء، احنا بقى حاجة مختلفة، ونحن به، يبقى احنا طلعنا بره بقية الاشياء، احنا لينا وضع خاص. ايه الوضع الخاص؟ ان احنا به بقينا شعب الله، به بقينا اعضاء جسده، به بقينا وارثين الله وورث مع المسيح. فاحنا طلعنا حاجة مميزة غير باقي الاشياء. ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. الآية دي يا حبايب، معلش أنا عايز أقف كده بين قوسين، لأن موضع اعتراض البعض، فحلو إن احنا نقف عندها دقيقة. نرجع للآية تاني، لكن لنا إله واحد الآب. يبقى هذه الآية بتنسب الإلهية لواحد، إله واحد، مين؟ الآب. يبقى الآية بتنسب اللاهوت، الطبيعة الإلهية، للآب وحده. لكن لنا إله واحد الآب. طيب الجزء الثاني في الآية، ورب واحد يسوع المسيح. يبقى الآية بتنسب الربوبية، السيادة، السلطان المطلق لواحد، هو يسوع المسيح. طب هل معنى هذا ان لما بننسب الإلهية للآب يبقى بننكر إلهية الابن؟ سؤال. هل معنى ان احنا بننسب الربوبية للابن يبقى بننكر ربوبية الآب؟ طب ده سؤال ثالث، هل معنى كده ان احنا بننكر ألوهية وربوبية الروح القدس؟ البعض اعترض، خد الآية ديت، لكن لنا إله واحد الآب، قال لك يبقى المسيح مش إله، إله يعني الله، الله يعني الطبيعة الإلهية، لأن الآية بتقول لنا إله واحد الآب، ما قالش الآب والابن ولا الروح القدس. يبقى المسيح مش إله، مش هو الله. أولا آيات كثيرة في الكتاب تؤكد أن المسيح إله. توما ربي وإلهي، إله يعني الله، يعني اللاهوت، يعني طبيعة الله. معلمنا بولس الرسول في رسالة رومية: ومنهم المسيح حسب الجسد الكائن على الكل إلها مباركا. في الأصل اليوناني الله المبارك. يبقى المسيح إله الله، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. هذا هو الإله الحق، يبقى يسوع إله، يبقى اللاهوت اتنسب ليسوع هوت. وأما عن الابن كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور. يبقى إله الله اللاهوت بينسب للابن. تقول لي طب ما كده يبقى في تعارض، منين بيقول لنا إله واحد الآب، ومنين في مواضع أخرى لقينا إن يسوع إله؟ قال لكم لنا إله واحد لاهوت واحد، إله الله اللاهوت. طب الابن مش لاهوت آخر، هو ذات اللاهوت الواحد. فلما بيقول لنا إله واحد، كان امتى الآية دي تنفي لاهوت المسيح؟ لو احنا بنعتبر ان لاهوت الآب لاهوت ولاهوت الابن لاهوت آخر، لا، الآية بتقول لنا إله واحد لاهوت واحد الله واحد. ما هو الابن مش لاهوت آخر غير لاهوت الآب، لا، أنا والآب واحد، هو ذات اللاهوت، ذات الطبيعة الواحدة. طيب معنى الآية لاهوتيا، لكن لنا إله واحد الآب، الآب هو المصدر، الابن مولود منه، فهو ليس إله آخر، ليس لاهوت آخر. الآب والد الابن وباثق الروح القدس زي ما قال البابا كيرلس. الآب والد الابن، فالابن مولود منه. لنا إله واحد، طبيعة إلهية واحدة، هي طبيعة الآب، هي ذاتها طبيعة الابن، هي ذاتها طبيعة الروح القدس. لكن الآب هو المصدر، الآب والد الابن وباثق الروح القدس. دي الآية لاهوتية. الآية هنا عشان نفهم الآية نشوف بولس، احنا كده شرحناها في ضوء إيماننا المسيحي. طب بولس هنا بيتكلم عن ايه؟ بولس بيتكلم عن الإلهية والربوبية في العالم الوثني. العالم الوثني فيه آلهة كثيرة وفيه أسياد كثير. طيب في المقابل احنا كمسيحيين مقارنة بالآلهة الكثيرة اللي في العالم الوثني، لا، احنا عندنا إله واحد. مقارنة بالأسياد الكثيرة اللي لها سلطان على البشر في العالم الوثني، احنا عندنا سيد واحد، إله واحد، لاهوت واحد، هو لاهوت الآب كما هو لاهوت الابن، رب واحد، سيد واحد، هو الوحيد اللي له سلطان، اللي متحكم في حياتنا، ما فيش غير يسوع المسيح. يبقى مقارنة بالوثنيين احنا عندنا لاهوت واحد، طبيعة إلهية واحدة، ما عندناش تعدد عليها. مقارنة بالوثنيين ما عندناش أسياد كثيرين، لا، صاحب السيادة على الكل هو يسوع المسيح. لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له، ورب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. عايز برضو أقف عند الآية دي تاني عشان يعني أأكد إيه؟ ده نور آخر يضاف لنور معرفتنا بلاهوت المسيح. إحنا كل ده كده بين قوسين، يعني إحنا هنرجع نكمل حديث الرسالة. لكن لنا إله واحد الآب الذي منه جميع الأشياء ونحن له. له ديت بتعود على الآب اللي له كل الأشياء هو الآب. طب إيه رأيكم إن في آية أخرى اللي له كل الأشياء هو الابن، يبقى الابن مساوي للأب. طب فين آية بتقول إن الابن له كل الأشياء؟ في كولوسي 1:16 الكل به وله قد خلق. يبقى إن كانت الآية ادت له مخصوص للآب، فإحنا عندنا آية تاني له مخصوص للابن، يبقى الأب والابن واحد. نحن له عايدة على الآب. طب في كولوسي لقينا له عايدة على الابن، الكل به وله قد خلق، به مخلوق بالابن يبقى له للابن برضه، يبقى ده الاب بيساوي الابن. طيب النص الثاني في الآية، رب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الاشياء ونحن به. به هنا عايدة على الابن. طيب ايه رأيكم انه به، هجيب لكم آية ترجع لله، يبقى الابن هو الله. بصوا الآية، رب واحد يسوع المسيح الذي به جميع الأشياء ونحن به. به دي عايدة على الابن. طيب اسمعوا في رسالة رومية 11، يا لي غنى الله وحكمته وعلمه، لأن منه وبه كل الأشياء. به رجع على الله. طب الآية بتاعتنا هنا به رجع على الابن، يبقى الابن هو الله. أقول لكم آية تاني، عبرانيين، لأنه لاقى بذاك، ذاك بيكلم عن ربنا اللي يليق بمكانة الله بمجد الله بقداسة الله، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله وبه الكل. كلم على الفدا، به الكل، أن يكمل رئيس خلاصنا بالألم، بيكلم على المسيح. يبقى به العايدة في رسالة كورنثوس على يسوع المسيح، في العبرانيين عايدة على الله، يبقى الابن هو الله. الأشرار شو دي هو حبايب، في كل مناقشتهم يستقطع الآية، فيجي يتناقش معاك يقول لك لنا إله واحد الآب، ما قالش الابن، يبقى الابن مش إله، هتلاقي نفسك تلخبط. لا، أدينا عرفنا موضع الآية، عرفنا المعنى اللاهوتي للآية، عرفنا أنه ده لا ينفي ألوهية الابن، عرفنا من داخل الكلام أنه ما نسب للآب لأنه بينسب للابن، وما نسب لله بينسب للابن. لما تتحط الآية دي جنب بعضيها يبقى الابن هو الله، الابن مساوي للآب. طيب نرجع نكمل، افكركم احنا كنا بنقول ايه قبل ما نقف الوقفه ديت، انه في العالم الوثني في الهه كثيره وفي ارباب كثيرين. طب احنا كمؤمنين لا، عندنا اله واحد، ما عندناش تعدد الهه، وعندنا سيد واحد، ما نخافش من اي سلطان اخر. ولكن كمل بولس بقى في الايه 7، ليس العلم في الجميع. اي علم؟ العلم بتاع بطلان الاوثان. قال ليس وثن في العالم، قال ليس إله آخر إلا واحد، قال إحنا لينا إله واحد وسيد واحد. ليس العلم ده في الجميع، ولكن ليس العلم في الجميع للأسف. البعض يجي النهاردة، يعني العلم اللي إحنا بنتكلم فيه دوت، وهو إنه في إله واحد وفي سيد واحد، فعلا إحنا بنشوف بعض المؤمنين النهاردة عندهمش هذا الإيمان، يقول لك أبونا مش ممكن يأذوني، يا أبونا ما دول بيعملوا لي سحر. يا حبيبي في سيد واحد، في واحد بس له السلطان، ما حدش له سلطان علينا غيره. ولكن ليس العلم في الجميع، بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن. لكن في وسطينا ناس اتربوا تربية وثنية، بولس بيكلم كورنثوس، ففي التربية الوثنية اتكون في ضميرهم انه الوثن ده إله، في إله اسمه إزيس، هو نشأ اتربى ضميره نشأ على أنه في إله اسمه إيزيس، إله اسمه حورس، إله اسمه زفس هارمس، فبقى ضميره مقتنع بثلاث حاجات. الحاجة الأولانية لأنه هو جاي من خلفية وثنية، أنه في إله حقيقي هو الوثن، فبالتالي لو أنا كلت من الذبيحة اللي بتقدم للوثن يبقى أنا بعبد الوثن، لأن إحنا زمان لما كنا بنعبد الأصنام كنا بنأكل من الذبيحة، فضميره متربي إنه اللي يأكل ذبيحة قدمت للوثن هو بيعبد الوثن. ضميره متربي إنه لما جيت في المسيحية عرفت إن الوثن نجس، فبالتالي يبقى اللحمة اللي كانت بتقدم للوثن نجسة، يبقى لو أنا أكلت منها اتنجست. ضميره اللي جاي من العالم الوثني بيأكد له إنه الأوثان دي موجودة وصاحبة سلطان ممكن تأذي، ضميره تربى على كده. بل أناس بالضمير، ضمير التربية اللي تربى عليه نحو الوثن، ضميره ده بيبس أكله وشربه وتعاملاته، لا في موضوع الأوثان، معتقداته الضميرية تجاه الأوثان إلى الآن بعد ما دخل في الإيمان المسيحي، يأكلون كأنه مما ذبح لوثن، بيعتبر أن الوثن ده إله حقيقي له سلطان ممكن يأذي، والاشتراك في الأكلة بتاعته اشتراك في العبادة، ضميره متربي على كده. باختصار مقتنع أنه لو أكل ذبيحة قدمت لوثن هو بيشترك في عبادة الأصنام، هو ضميره كده. طب الحقيقة إيه اللي احنا عرفناها بقى كمؤمنين؟ أن الوثن ده ملهوش وجود، ده خيال، ده وهم، فبالتالي أكل لحمة قدمت لشيء ليس له وجود مفيش فيها مشكلة. لكن الرجل اللي جاي لنا من خلفية وثنية مش قادر يتقبل الأمر دوت، عارفين بالظبط حبايب بالظبط زي ايه؟ زي اليهود. اليهودي جاي من خلفية يهودية بتقول له انه الخنزير نجس، هو متربي طول عمره يهودي انه الاكل ده نجس، لما دخل في الايمان المسيحي ضميره برضه مش مرتاح، لا برضه ده طول عمرنا الخنزير ده نجس، فضميره بيقول له انه حتى بعد ما دخلت في الايمان المسيحي بنظر للأطعمة النجسة إنها فيها نجاسة، ضميره كده زي الرجل الوثني. طيب بقية الآية، ولكن ليس العلم في الجميع، مش الكل بقى فاهم إنه المسيح طهر الكل وإنه الأكل مش نجس بذاته، لا ما العلم مش في الجميع، بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن. بقية الآية، فضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس، ضمير ضعيف من جهة قلة المعرفة، ضمير ضعيف من جهة قلة الاستنارة، ضمير ضعيف من جهة أنه لسه ضمير موسوس، ضميرهم إذ هو ضعيف يتنجس، بمعنى أمور صح فيش في أي حاجة خطية، لكن هو مش قابلها، هو ضميره بيقول له ان الحاجه دي غلط. ادينا عرفنا الوثن ملوش وجود، لحمه اللي بتقدم للوثن واحنا لحمه عاديه، لا هو ضميره مش مقتنع بكده، ادينا عرفنا دي مش غلط، لكن ضمير الشخص نظرها انه لا دي غلط ان انا اعملها، ضمير ضعيف، ضمير مش مستنير، ضمير ملوش المعرفه الروحيه، ضمير مش متمتع بكمال الحريه اللي لينا في المسيح يسوع. طيب ايه المشكلة؟ المشكلة انه لو اكل ضميره بيقول له ان انت عملت خطية. طيب سؤال، حقيقة ادينا احنا عرفنا انها مش خطية، طب اللي ضميره بيقول له انه الاكل ده خطية لو اكل تبقى امام الله محسوبة خطية ولا مش محسوبة خطية؟ لا محسوبة خطية. هنا القضية بقى حبايب، الموضوع ده في ذاته مش غلط، بس في واحد ضميره بيقول له ان الحاجة دي غلط. طيب ضميره بيقول له غلط، لو هو عملها احنا فهمنا ان هي اساسا مش غلط، لا بس لو هو عملها تبقى خطية عليه، ضميره بيتنجس. حبايب احنا ما بنعلمش كفاية عن الضمير، انا فاكر انا عملت مرة وعظة كاملة
لكن الضمير له دور. معلمنا بولس الرسول قال كل ما ليس من الإيمان فهو خطية. أدم مش بتعمله بثقة تبقى خطية. فليتيقن كل واحد في عقله، لو مش متيقن في عقلك يبقى الحاجة اللي بتعملها رغم أنها أمام الله مش غلط لكن هتتحسب عليه خطية. خدوا بالكم حبايب، ده مبدأ خطير. ولكن ليس العلم في الجميع، بل أناس بالضمير نحو الوثن إلى الآن يأكلون كأنه مما ذبح لوثن. بيأكل زي بالضبط إحساس ومشاعر الرجل الوثني، إنه في وثن وإنه اللحمة دي بتقدم للوثن، واللحمة دي لو ما كلتهاش الوثن ده ممكن يأذيني، الوثن ده راح صاحب سلطان عليا، الوثن ده له كيان. هو جيل المسيح ولسه ضميره بهذه المشاعر لأنه ما عندوش نور كفاية، ما عندوش معرفة كفاية. ضميره إذ هو ضعيف يتنجس. إحنا قلنا أساساً إنه الحاجة دي مش غلط، ليه ربنا بيعتبرها خطية للإنسان دوت؟ دي اللي إحنا عايزين نفهمها. الضمير حبايب هو صوت الله في الإنسان، صح بيتأثر بالبيئة ما بينكرش، لكنه صوت ربنا. لو إحنا تجرأنا إن إحنا نتجاهل صوت الضمير في الأمر دوت رغم أنه أمر صح، دي هتجرأنا بعد كده إن إحنا نتجاهل صوت الضمير في حاجات فعلا ما كانش المفروض نعملها. فبولس مش عايز يولد جرأة على كسر صوت الضمير. ده قانون يا حبايب علينا كمؤمنين النهاردة، حاجة مش غلط، ما فيش خطية. الأخ ده بيعملها ما فيش خطية، أنا بعملها وضميري موسوس، لا لو عملتها تبقى خطية. لا طب ما فلان عملها ومش خطية. لأن أنت عملتها كاسر لصوت ضميرك، وأدام كسرت صوت ضميرك في الأمر دوت دي هتجرأك بعد كده أنك تكسر صوت الضمير في أمور لا ينبغي أن تكسرها فتعتبر خطية. أمر خطير يا حبايب. يعني هنشوف لو الوقت سمح نطبق بعض الأمور، لكن ده المبدأ. اختصار باختصار عشان ما تبكش أذهانكم، ما تعملش حاجة ضميرك بيقولك إنها غلط حتى لو الحاجة دي في ذاتها صح. أطلع ضميرك أنت بيقولك دي غلط تبقى غلط، ولو عملتها هتبقى أنت نجست الضمير، وأخوك بيعملها وما فيش مشكلة عنده. كل ما ليس من الإيمان فهو خطير. عشان كده قال بولس طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. طوبى ضميره مرتاح، فيش وسوسة الضمير، مفيش نجاسة الضمير. بعد ما حط المبدأ دوت، بعد ما فهمنا انه الاخ اللي ضميره تعبه لو عمل الحاجة اللي مش غلط هتبقى خطية عليه، فراح مكلم بقى القوي بيقول له في الآية 8 ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله. يكلم الإنسان اللي قوي في الإيمان، الطعام لما تأكل ما ذبح للأوثان ده مش هيخليك يعني عند ربنا في قامة روحية عالية. أنت ربنا بيديك معرفة وسالك بالمعرفة ديت، مش معناه أن أنت كده بقيت في مستوى روحي عالي. بص أنا ما بيهمنيش أنا بأكل ما ذبح للأصنام، لا، الطعام لا يقدمنا إلى الله لأننا إن أكلنا لا نزيد. لو أكلت من ذبائح الأصنام ديت مش هتبقى قدام ربنا يعني أن أنت قامة روحية عالية أوي أبدا. وإن لم نأكل لا ننقص، ولو امتنعت عن الأكل مش هتبقى كده يعني إيه رضا ربنا بيقل عليك، لا. أقف عند الآية دي بقى تاني عشان مهمة لينا. ولكن الطعام بوجه عام حبايب بقى لا يقدمنا إلى الله لأننا إن أكلنا لنزيد وإن لم نأكل. أي أكل بقى، عمر الطعام ما هو اللي حيوصل الإنسان لمستوى روحي عالي أو أقل، لأن ملكوت الله ليس أكلا ولا شربا بل محبة وفرح وسلام في الروح. يعني الأكل يا حبايب بقول تاني مش هيقدم الإنسان في الروحيات أو هيأخر. بس طب تعالى أبونا، ما الكنيسة بتقول لنا الصوم ليه؟ لا، الصوم مش قضية أكل، احنا بنقولكش ما تاكلش الأكل ده عشان تنمو في الروحيات، لا، بقولك ما تاكلش الأكل دوت علشان يبقى ده تدريب تقوي بالإرادة، عشان يبقى ده تدريب لضبط النفس. لكن عدم الأكل أو الأكل في زيته مش هو اللي هيقدم الإنسان في الروحيات. أكلت لي فول طول السنة، إيه يعني بقى روحياتك زادت؟ ولا له إيه؟ أكلت لحمة طول السنة، روحياتك نقصت؟ لا، القضية مش قضية أكل، القضية قضية إن أنا بدي لنفسي تدريب على ضبط النفس، على الامتناع للإرادة، ده المهم. ولكن الطعام لا يقدمنا إلى الله، لأننا إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص. طب أرجع، بولس بيحكي في إيه في الرسالة؟ بيقول الرجل القوي في الروحيات اللي فاهم، مش يعني لو كلت من الذبيحة بتاعت الأصنام أنت كده تقدمت في الروحيات، لو امتنعت يبقى أنت قليت، مش هتفرق. طيب عايز تقول لنا إيه يا بولس؟ ده بيكلم الأقوياء. ولكن الآية 9، انظروا خد بالك، لألا يصير سلطانكم هذا، أنت ليك حرية ومستنير وفاهم، أكل من الوسن ما كلش، موضوع ده لا حيزيد ولا حيقلل، صح عندك حق مظبوط برافو، بس خد بالك لألا المعرفة اللي عندك دي، الاستنارة اللي عندك دي تصير معثرة للضعفاء. يعني إيه تصير معثرة للضعفاء؟ أنت راجل قوي وفاهم إنه ما فيش وسن ليس له وجود، فبالتالي الذبائح اللي بتقدم دي مجرد لحمة عادية لا نكسة ولا طهرة، فبتاكل منها ما فيش أي حاجة غلط، صح برافو. بس لما أنت بتعمل كده في أخ بقى ضعيف لسه ضميره بيقول له إن في أصنام، إنه في آلهة في العالم، إنه في أسياد في العالم، إنه الذبيحة اللي بتقدم ليها دي نوع من إرضاء هذه الأسياد، نوع من تجنب مصايبهم، نوع من الاشتراك في العبادة، هو ضميره كده. بس لما شافك انت بتاكل قال الله، طب ما الأخ فلان بياكل، طب ما ناكل زيه، فراح ياكل زيه، بس ضميره من جوه لازال بيقول له انه في إله وسن، وانه دي مقدمة للأصنام، وان احنا بنرضي الإله الوسن. انت كده تسببت في عثرة لأخيك. انت بتعمل دوت ومش غلط، وهو فعلا مش غلط، فأخوك قلدك، بس أخوك قلدك وضميره موسوس، ضمير ضعيف، ضمير متنجس، فأنت كده سببت عثرة لأخيك، وهي إنك جرأته على إنه يكسر صوت ضميره، رغم إنه صوت ضميره في الحاجة دي غلط. بس لا، إحنا ما نعودش إنسان إنه يتعدى صوت الضمير. هنا بولس حبايب بيحط مبدأ للحرية المسيحية، إزاي هي ملتزمة مش بما هو حق أو بما أنا أعرف أو بما يتفق مع الحق الإلهي، لا، ملتزمة بما قد يؤثر بالسلب على أخويا. يوضحها بولس نفس المعنى في الآية 10، لأنه أديك المثل، إن رآك أحد يا من له علم، يلي أنت فاهم ما فيش وسن ما لهوش وجود حقيقي، دي مجرد لحمة عادية، إن رأك متكئا في هيكل وثن، رحت حضرت عزومة هناك، رحت حضرت فرح عندهم وأكلت وإنت ضميرك فاهم وما معلكش خطية خالص، لكن أفلا يتقوى ضميره؟ إنت كده بتخليه يتجاسر على الضمير بتاعه، يتجرأ، ضميره قاعد يقوله ده غلط ده غلط ده غلط، بس يقولك ما فلان راح، طب أنا هعمل زي فلان، جرأته ان يكسر صوت ضميره اللي بيقول له ان الحاجه دي غلط، اذ هو ضعيف حتى ياكل ما ذبح للاوثان، عمل زيك. يبقى يا حبايب طبعا دي مشكله بقى العلم بدون محبه، او انت عندك علم بس ما بصتش الموضوع ده هيتعب اخوك ولا لا، دي حطت مبدا ان انا ما اعملش حاجه حتى ولو هي في ذاتها صح إن كان ضميري رفضها. لأنه إن راك أحد يا من له علم متكئ في هيكل وثن أفلا يتقوى ضميره، يتجاصر يتجرأ، إذ هو ضعيف، هو ضميره مقتنع أن الحاجة دي غلط، بس أنت جرأته لما شافك أنت بتعمل كده عمل زيك، فأنت جرأته أنه يتعدى، أنه يتخطى، أنه يكسر صوت الضمير. أدي أول مشكلة أنت عملتها في أخوك. طب المشكلة الثانية الآية 11، فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف. كلمة يهلك هنا مش يهلك يعني يروح جهنم، كلمة يهلك يعني بقى ضميره بيبكته باستمرار، أنا غلطان، أنا زي أنا أكل مذبح للأصنام، ما أخويا أكل، لا بس ده غلط إن أنا أكل ده، الوثن دوت إله والأكل ده اشتراك في العبادة، وأنا كده اشتركت في عبادة الوثن، فبقى ضميره ضاغط عليه، ضميره موسوس، ضميره بيبكته، فتكون النتيجة إنه كل مرة يقف يصلي ضميره تعبان، أنا عامل عاملة وحشة، فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف. يجي عايز يشهد لربنا قدام الناس أو يكرز أو يكلم عن المسيح، ضميره يقعد يقول لي الناس العاملة اللي انت عملتها ده، انت كلت مذبح للأصنام، ده انت كده بتشترك في عبادة وثنية، ازاي تروح تكرز للأخ اللي بيعبد الأصنام؟ فالضمير الموسوس ده حبايب يضعف الصلاة، يضعف الشركة، يضعف الشهادة لله، يضعف المقاومة الروحية للتجارب. تجي له تجربة ضميره أصلا تعبه من جوه، أنا عامل عاملة هباب، فدي مخليه مفيش جسارة روحية في الحرب، فتلاقيه مكسور. فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف. طب والأخ ده إيه قيمته؟ الذي مات المسيح لأجله. ما لكش بقى روح اقنعه، ما لكش روح فهمه، قال لك لا 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 خاف على أخوك، الحاجة دي مش غلط، بس ده ما هتتعب أخوك يا حبيبي ما تعملهاش. طب ده حقي. أيوه حقك. طب أنا ما بعملش حاجة غلط. أنت ما بعملش حاجة غلط، بس دي هتضيع أخوك اللي المسيح مات من أجله. الآية 12 هكذا بالتصرف دوت استخطئون إلى الإخوة، الإخوة اللي هم ضعفوا في الإيمان، وتجرحون ضميرهم الضعيف، لسه ضميره تعبان في وثن، والأكل من اللحمة بتاعة الوثن يبقى اشتراك في العبادة، والوثن دوت سيد، وإحنا بنتقي شره لما بناكل من اللحمة بتاعته، هو لسه ضميره فاهم كده. وما تستكتروش الكلام، لأن بقولك لغاية النهاردة يقولك أبونا ما بيؤذوني، ما أبونا دول بيعملوا لنا أعمال، ضمير ضعيف. فالأخ الوثني برضو شعر أن في أسياد في العالم، أنا بعبد يسوع المسيح، بس برضو دول أسياد ممكن يؤذونا، ضعيف في الإيمان، ضعيف في المعرفة، ضعيف في النور، ضعيف في الاستنارة، ضمير متنجس، ضمير ضعيف. وهكذا استخطئون إلى الإخوة وتجرحون ضميرهم الضعيف، تخطئون إلى المسيح. اللي بتعمله مع أخوك حلو ووحش أنت بتعمله مع المسيح، لما تغلط في حق أخوك أنت غلطت في المسيح، لما تدي أخوك كأس ماء بارد أنت بتدي للمسيح. فلذلك في تعاملاتك مش بدور على الصحة والغلط، بدور على اللي ممكن يتعب أخوي عشان أبعد عنه. يختم في الآية 13 لذلك النتيجة الخلاص، إن كان طعام يعثر أخي فلن آكل لحما إلى الأبد لألا أعثر أخي. المسيح مات عشان خاطر أخوي، أنا مش قادر أتنازل عن أكل عشان خاطر أخويا؟ إذا كانت الأكل هتتعب أخويا بناقص منه، إذا كان التصرف ده حداية أخويا رغم أنه مش غلط بلاش. يبقى بولس حط لنا حبايب ثلاث مبادئ. المبدأ الأول أنه لا يقتصر حكمنا على الأمور من جهة العلم فقط، من جهة صح وغلط، لا، أما المحك في الأمور المحبة، ممكن ده صح بس ضد المحب، هيزعل اخوك، لا، رغم اللي انت بتعمله يتفق مع الامور الروحيه، يتفق مع الوصيه، لا، العلم لوحده يؤذي، يضر، يعثر، يشكك، يضعف، يهلك، أخ جنبي ملهوش هذا العلم، فيبقى قراري مبني على معرفة روحية وبالدرجة الأولى المحبة، ما هو في صالح أخي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، مبدأ تاني حط بولس الرسول النهاردة، صوت الضمير. ما تعملش حاجة ضميرك بيقولك غلط، حتى ولو هي فعليا مش غلط. يعني أخوك بيعملها معلوش خطية، أنا لو عملتها تبقى خطية. ليه؟ لأن أنا ضميري بيقول إن هي غلط. طيب ما إذا كانت هي أصلا مش غلط، لأن أنت كده جرأت نفسك إن ضميرك بيقولك حاجة وبتقوله لأ. بكرة ضميرك هيقولك على حاجة بقى صح، لكن أنت خلاص اتعودت إن أنت تكسر صوت الضمير. صوت الضمير لينا يا مؤمنين مش حاجة ثانوية، صوت الضمير لينا مش أمر يمكن تجاهله. يجي حد صوم مريض، الطعام لا يقدمنا إلى الله، ما معروف وما في شيء نجس في ذاته. طب الدكتور بيقول لازم تاخد شوية لبن. لا يا ابونا، ما ده ضميري مش سامع. خلاص يا ستي أو خلاص يا سيدي خلاص، لو أنا جرأته اقتنع بنفهمه. احنا بناخد الحاجة دي دواء. الموضوع مش موضوع الصوم هدفه التذلل الإنسان وإنه ينكثر أمام الله. المرض بيذل الإنسان وبيكسره. الصوم أساسا مش هدف، أساسه الاقتراب لله. اقتنع وضميره ارتاح خلاص. طب ضميره مش مرتاح، لا خلاص يا عم ما تشربش لبن لو بيموت. لأن لو جرأته إنه يبقى ضميره موسوس وأنا بألزمه، أنا حاول أتدرج معه بالمعرفة بالفهم ماشي، طب في الآخر لا صوم ونشرب لبن دي خطية، خلاص يعني ما تشربش يا عم لبن هتموت. الله يرحمك، بس ما عودكش إنك تكسر صوت الضمير، لأن بكرة بقى هيجي ضميري بقى في حاجة تانية خطيرة وضميري يقول لي غلط. لا يعني ما أنا كسرت صوت الضمير قبل كده، فأنا بنجس الضمير حتى ولو ما عملش نمرة اتنين. طول ما ضميره تعبه صاروا كده، واحد بقول لكم مش عايز يشرب لبن وضغطنا عليه انه يشرب لبن، واقف يصلي يا رب انا غلطان يا رب انا وحش، انا شربت لبن يا رب، جاي هذه المصيبه شربت لبن يا رب، انا هروح النار يا رب لاني شربت لبن، وانا ولا هروح النار ولا حاجه، بس ضميره تعبه. فبالتالي لا عارف يصلي ولا عارف يشهد لربنا، تيجي حرب روحيه زي ما بقول لك انا ملخبط، ما ده حته الصوم مش عارف اصوم. فيهلك بسبب علمك الأخ الضعيف اللي مات المسيح من أجله. فما نتجرأش على ضميرنا، نسمع كلامه يقتنع يستنير خير وبركة. طيب المبدأ الثالث اللي بيحط بولس الرسول، أمور من حقي، أمور مش خطية لكنها ممكن تأثر أخويا أو ممكن تكون مش أمان لأخويا. أنا بقعد أشوف حاجة معينة أنا مش تعبان منها ومش تعبان فعلا، طب ما انت تعرف ابني اللي قاعد جنبي ده ما يمكن تعبان، زوجتي اللي قاعده جنبي دي ما يمكن تعبانه، وانا مش تعبان بس انا كده بتعبه هو. يبقى انا هتنازل عن حاجه من حقي، هتنازل عن حاجه مش غلط مش غلط، بس هتنازل عنها علشان ما تعبش اخويا. يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل اضعاف الضعفاء. ضعفاء دول ضعفاء في حاجات كتيرة، احتمل أضعف ولا نرضي أنفسنا. ليه؟ لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب تعيرات معاييرك وقعت علي. بولس بيطالبنا بأن احنا نتنازل عن حريتنا عن سلطاننا عن حق لينا لأجل الآخرين. اللي صاحي الجاي هيقدم لنا نفسه هو مثال إزاي بيتنازل عن حاجة من حقه، عن حاجة في سلطانه، عن حاجة مش غلط لأجل الآخرين. ده بنعمة ربنا نشوفه في الإصحاح التاسع. عشان كده لوحاء يقول تمثلوا بيه، لما بيقول لنا الكلام ده هو بينفذه. تمثلوا بيه كما أنا بالمسيح، له كل مجد وإكرام مع بيه الصالح والروح القدس من الآن وإلى الأبد آمين.